سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، حلقة يوم الاثنين من الاستوديو هي حلقة المناظرة. وأصبح لنا أربع أو خمس حلقات ونتحدث عن المهدي، ويعني نسرد مع ضيفنا الكريم الشيخ خالد الأصابي، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة، الباحث في الدين الشيعي. لك تحية شيخنا.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان،
حياكم الله.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
نسرد خلال هذه الحلقات تناقضات في المهدي الموهوم المزعوم من وجهة نظرنا، وأعلناها تحدي إلى كل مراجع الشيعة ومعمميهم وعلمائهم وباحثيهم بل وعوامهم، أن يثبتوا لنا المهدي يعني بآية قرآنية بحديث صحيح عن سيد أهل البيت سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى بالعقل، والعقل يعني يأبى هذه القزعبلات والخرافات التي يقدمونها لعوامهم وأتباعهم حول هذا المهدي الموهوم المزعوم. وإلى الآن لم يجبنا أحد ولن يجيبونا، ودونما أدلتهم على مهديهم خرط القتاد كما أقول. على أي حال مشاهدي الكرام، قدمنا عدة تناقضات في الحلقات الماضية، اليوم نقدم بعض التناقضات حول الكلام الذي كتب، هل هو على ذراعه الأيمن على عضده، التناقض في خلقته وخلقه، التناقض في سيرته، هل يتبع سيرة علي أم يتبع سيرة محمد أم يتبع سيرة سليمان ويأتي بدين جديد وقرآن جديد ويحكم بحكم آل داود. كل هذه التناقضات نتناولها في حلقة اليوم من المناظرة من برنامج استوديو صفا. لك تحية مرة أخرى شفنا
ونبدأ. أهلا وسهلا بك أخي محمد، حياك الله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لليوم الدين. أما بعد، لازلنا في سرد التناقضات في الكتب الشيعية حول المهدي، فتجد رواية تذكر شيئا ورواية أخرى في كتب الشيعة أنفسها تذكر شيئا مضادا تماما لهذا. وذكرنا في الحلقة الماضية أمورا
قبل ما نقول في الحلقة، هم ليه ما حدش بيتصدى من العلماء والمراجع الذين ينسبون أنفسهم إلى هذا الإمام الحجة القائم من وجهة نظرهم ليناظرك أو يثبت عكس ما تقول أو حتى يدعو إلى دينه الشيعي من خلال قناة صفا وعلى نفقته؟
لأنه يعرف أنه لو ناظر في المهدي لاتضح للناس أنه لا مهدي أصلا ومن كتب الشيعة أنفسهم، فكيف يتصدى أصلا لضرب دينه وعقيدته ومذهبه؟ فهو لا يجازف،
والأسطورة التي اعتاش عليها
لن يجازف أبدا. فأي شيعي منصف يذهب لدراسة المهدي الشيعي سيصل إلى النتيجة أنه خرافة، فعلها البرقعي من قبل في تحقيق حديث المهدي
وآية عظمى ونسب وأصيل لأهل البيت.
نعم.
آية الله البرقعي،
وكذلك أحمد الكاتب وغيره كثير من علماء الشيعة الذين حققوا ودرسوا في المهدي. ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى تكون هذه الحلقة هي أوسع ما كتب في موضوع المهدي من التناقضات والنواقض وسيرة المهدي، التي نبين للشيعة أنفسهم هل هذا المهدي موجود أم ليس موجود. بكتبكم سنستطيع أن نثبت للشيعة أنه ليس موجود من كتبهم هم. ذكرنا في الحلقة الماضية
قبل ما
تفضل
شيء كده جاء على بالي، عفوا شيخنا على التعطيل يعني.
ما في شيء.
طيب، زمان كانوا أزكى الشيعة من اليوم، لأن الشيعة زمان كان بيقولوا النغاب وله وكلاء ونواب بيتلتقون به ويخرجون توقيعه للناس وفتاوى وغير ذلك. الشيعة بقالهم 1200 سنة، من سنة 300 هجرية مثلا أو 330 من ساعة ما غاب، مفيش لا نواب ولا وكلاء ليه. يعني كانوا المفروض يعبوها بذكاء، يعني كان قال لك السيستاني بيتواصل معاه، خامنئي بيتواصل معاه، قبله الخميني كان بيتواصل معاه، ليه ما قالوش ده؟
الغريب العجيب أن النواب الأربعة قطعوا الرزق على غيره، وعرفوا أنه لو استمر مسلسل الكذب سينقطع، فأصدر آخرهم السمري رسالة من المهدي المنتظر أنه من ادعى المشاهدة بعد اليوم فهو كذاب. ولكن الغريب العجيب أنه يؤلفون كتب أن هناك من رأى المهدي في هذا الزمان
حاليا.
ولهذا هناك كتاب ممكن نعرضه على الإخوة المشاهدين الكرام، كتاب كامل في عدد أسماء الذين التقوا بالمهدي المنتظر
في الأيام الحديثة دي،
في الأيام إلى أيام المؤلف إلى أيام المؤلف.
تمام.
هذا النوري الطبرسي طبعا هو متوفى بعد الألف، جنة المأوى في من ذكر من فاز في ذكري من فاز بلقاء الحجة، يعني جنة المأوى.
نعم.
هذا الكتاب كله يتحدث على أن هناك أناس
من عاينهم مشاهدة
التقوا بالمهدي المنتظر. ولكن تجد أن هذه كلها ألغاز وأحادي وخرافات أكثر من حقائق علمية. ماذا فعل المهدي وكيف التقى به؟ أنه التقى به في الطريق ثم رأى ثم التقى به في وادي وفي شعر كل هذا.
أو ابنه كان مشلول وخف.
نعم.
وبنته كانت عمية وفتحت
حتى أن كمال الحيدري
الخرافات دي
قال أني لا أؤمن بمن يلتقى المهدي المنتظر في هذه الأيام على الإطلاق. أبدا. كلها
طب السؤال إذا كان من يقول اسمه مجردا هو كافر، طب اللي يشوفه بقى
لا يمكن، لأنه في رواية عندهم أن المهدي لا يمكن رؤيته، لا يرى جسمه. فلا يسمى باسمه ولا يرى جسمه. كيف يعني؟ هذا هو وولو هذا ولا ما ماذا يكون؟ إذا كان طبيعة الجسم البشري للمهدي لا ليست مرئية.
نعم.
هذه سنتكلم عنها في التناقضات.
طيب.
هل المهدي يرى أو لا يرى؟ هذا موضوع آخر سنتكلم عنه في حين.
نكمل ما قيل في الحلقات الماضية.
ربما نستعرض شيئا سريعا. كان التناقضات في اسمه، هل يسمى أو لا يسمى؟ رواية تقول أن من سماه باسمه فهو كافر. رواية تقول أن الأئمة أنفسهم سموه باسمه. هذا استعرضناه في الحلقة الماضية. هناك تناقضات في سبب تسميته بالقائم. هل يقوم بعد موته؟ أم يقوم بعد موت ذكره؟ أم يقوم بسبب أنه تسمي بالقائم لأنه قائم يصلي أو لقيامه بالحق؟ كل هذا استعرضه في الحلقة الماضية أنه أنواع من التناقضات. أيضا في كنى المهدي، هل يكنى أبو القاسم مثل كنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه رواية شيعية تقول كنيته
كنيتي.
وفي رواية لا، كنيته أبو عبد الله. وفي رواية كان يكنى أبو جعفر.
أبو جعفر. نعم.
مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كنيته أبو جعفر. كل هذا من التناقضات. أيضا من التناقضات في موضوع المهدي أنه عندما ولد وجد في جسمه مكتوب آية قرآنية. وسنعرض هذه التناقضات في الآية القرآنية، متى كتبت وكيف كتبت، حتى يتضح الإخوة المشاهدين حجم الخرافات الشيعية في كتبهم.
نعم.
هذا كتاب الغيبة للطوسي.
تفضل.
في صفحة يتحدث صفحة 143 عن هذا الموضوع. 143 يقول تقول حكيمة فكشف هذا 143 فكشفت عن سيدي إذا المهدي المنتظر فإذا هو ساجد، طبعا هذا وقت خروجه، كشفت عنه عندما خرج من بطن أمه، متلقي الأرض بمساجده وهو على ذراعه الأيمن مكتوب جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فضممته إلي فوجدت مفروغا منه، يعني مختون.
طيب خلص يبقى زي الفل. أول رواية ذراعه الأيمن المكتوب عليه،
ما الآية المكتوبة؟
جاء الحق وزهق الباطل.
إذن هذه احفظ لنا الآية واحفظ لنا الذراع ومتى كتب، حتى يأتينا تناقضات أخرى في شأن المهديين أو الأئمة. المهدي ماذا يكون مكتوب عليه ومتى يكتب فيه؟ هل هو عند ولادته أم لا؟ حتى يتضح للإخوة المشاهدين الكرام حجم التناقضات في الكتب الشيعية. في الكافي صفحة 387. طيب
المجلد الأول.
طيب هذا المجلد الأول، كتاب الأصول من الكافي الجزء
فضل
الأول. هذه روايات تتحدث عن الإمام عندما يخرج من بطن أمه، قال باب مواليد الأئمة عليهم السلام. ثم تتحدث الرواية قال وإذا سكرت النطفة في الرحم 4 أشهر وأنشئ فيها الروح بعث الله تبارك وتعالى ملكا يقال له حيوان. تلاحظ معي العبارة هذه؟ هذا من الإساءة إلى الملائكة.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. بعث الله تبارك وتعالى ملكا يقال له حيوان فكتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. إذا ما
أول واحدة الأيمن، الذراع الأيمن، وجاء الحق وزهق الباطل،
وهنا
الثانية العضد الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
متى هذا الكتابة؟ هنا عندي في الرواية التي عندي إذا سكرت في الرحم 4 أشهر، يعني أنه يكتب في عضده الأيمن في 4 أشهر
وعمره 4 أشهر الرواية
التي عندك أو التي هنا في كتاب الغيبة للطوسي
مجرد ما نزل على طول،
مجرد ما نزل. طيب هل العضد الأيمن يكتب فيه آيتان؟ كم حجم الغلام وكم حجم الآية الكريمة التي سيكتب؟ في رواية أخرى يقول فإذا ولد أي الإمام هذا يتكلم عن الإمام وصفات الإمام. يقول إذا أحب الله أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش. يعني حتى قضية خلق الإمام تختلف عن خلق البشر عند الشيعة، فإن عندهم من الماء، حتى الإمام مش مخلوق من نطفة أبيه. ها تلاحظ معي
إزاي؟
ها هنا السؤال. ليس مخلوقا من نطفة أبيه. قال إذا أحب الله أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه فمن ذلك يخلق الإمام. يعني الأب بس مجرد وعاء. النطفة هذه يعني عملية مرور النطفة فقط
بس شرك
بجسم الأب.
يعني هم عايزين يقولوا أن الإمام ده من عرش الرحمن، يعني لوحده كده، يعني زي سيدنا آدم
مخلوق أكتروني، يعني
أيوه.
خلق أكتروني بمعنى أن النطفة جاهزة وعمل عملية تلقيح للأب،
حقن مجهري.
إيه يعني حقن الأب حقن النطفة، ثم الأب فقط فرغ عند الأم فحمل. يقول إذا أراد الله، إذا أحب الله أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه فمن ذلك يخلق الإمام، فيمكث 40 يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع الصوت ثم يسمع بعد ذلك. فإذا ولد بعث ذلك الملك فكتب بين عينيه. ها الذي هنا
على عضده،
أنه هنا في هذه الرواية على عضده الأيمن، وهنا بين
عيني،
بين عيني. تلاحظ التناقض. وهنا أنه إذا ولد المولود، وهنا في بطن أمه بعد إيش 4 أشهر. ثم تأتينا رواية أخرى قال إذا أراد الله أن يخلق الإمام من الإمام من الإمام بعث ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش ثم أوقعها أو دفعها إلى الإمام فشربها. فيمكث في الرحم 40 يوما لا يسمع الكلام ثم يسمع الكلام بعد ذلك. فإذا وضعته أمه بعث الله إليه ذلك الملك الذي أخذ الشر فكتب على عضده الأيمن. فكتب على عضده الأيمن. تأتي رواية أخرى بعدها قال عن مروان عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله يقول إن الإمام لا يسمع في بطن أمه فإذا ولد خط بين كتفيه. هنا رواية بين عينيه
وفي
بين وهنا عضده
وزراع الأيمن وعضده
وهنا يعني. بين كتفيه
مع اختلاف المواقيت طبعا،
مع اختلاف المواقيت التي تأتينا في مصائر الدرجات للصفار متى كان هذا. رواية تقول في 4 أشهر، رواية إذا بلغ، رواية إذا ترعرع وأصبح كبيرا. إذا أصبح كبير وليس بمجرد الولادة. هنا تأتينا في بصائر الدرجات للصفار روايات في هذا الموضوع تبين متى يكتب هذه الآية،
اللي التناقض في زمن الكتابة بقى.
في زمن الكتابة في زمن الكتابة
يعني قدمنا قدمنا مكان الكتابة، عضد أيمن، ذراع أيمن، بين كتفي، بين
وما هي الآية المكتوبة.
تمام.
نعم، في صفحة 451 من كتاب بصائر الدرجات للصفار. طيب
451
لعل الرواية استأتينا لأن حصل خطأ في الترقيم الذي معنا. 476
تمام،
476. اصبر علينا الإخوة الكرام حتى نخرج هذه الخرافات من كتب الشيعة. نعم، هذه الرواية موجودة بين أظهرنا أو أمامنا. طيب، تقول هذه الرواية حفظكم الله،
نشوف الكتاب بس،
هذا اسمه بصائر الدرجات للصفار.
تفضل.
وهذا الصفار قال من أصحاب الإمام الحسن العسكري. من أصحاب الإمام
ده من المقربين بقى.
نعم،
أول كذبة.
نعم. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول إن الله إذا أراد أن يخلق الإمام ماذا يفعل؟ قال أنزل قطرة من ماء المزن. الآن نوع ثاني هذا،
غير ماء العرش دي.
ما لا. من ماء المزن فيقع على كل شجرة فيأكل منه ثم يواقع فيخلق الله الإمام فيسمع الصوت في بطن أمه فإذا وقع على الأرض رفع له منار من نور يرى أعمال العباد فإذا ترعرع كتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
نعم.
إذن السؤال ها؟ رواية
14.
رواية في بطن أمه 14. في رواية إذا خرج من بطن أمه مباشرة، رواية إذا ترعرع، وهذا حتى يقول وهنا نفس الروايات تقول إذا دخل الإمام على الإمام فينظر ما يتكلم به فإن الإمام يسمع الكلام في بطن أمه، فإذا هي وضعته سطع له نور إلى السماء وسقط في وفي عضد الأيمن مكتوب وتمت كلمة ربي. في قول الإمام يسمع الصوت وفي بطن أمه فإذا سقط إلى الأرض. وقال إذا أراد الله أن يخلق الإمام روح الإمام ويخلق من بعد إماما، ثم قال فيها 40 ليلة فإذا مضى له 40 ليلة سمع الصوت، فإذا مضى له 4 أشهر كتب على عضده الأيمن.
مساكين الشعب يصدقوا الحديث زي
التناقضات كبيرة. رواية تقول بعد 4 أشهر، رواية إذا خرج من بطن أمه، رواية إذا ترعرع وأصبح كبير،
ورواية تقول 40 يوما.
نعم،
لما يبقى في رهب أمي.
كل هذه تناقضات شيعية تثبت على أنه لا يوجد مهدي، وإن ولا أن الأئمة لهم خلق آخر مختلف على بقية الناس. إذا كان سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يقول قل إن يأمره الله، وليس هو يقول من ذاته قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفارق الوحي، الفارق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بقية البشر هو الوحي. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد كما يولد البشر، وخلق جسمه كما يخلق البشر، إلا ما كان من معجزات أخرى طفيفة لا تؤثر على التكوين الخلقي للنبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى مسألة أخرى، هل المهدي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ في كتب الشيعة روايات تقول على أن المهدي يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 156 تقول هذه الرواية عن المهدي المنتظر أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر هذا كتاب الغيبة للنعماني.
تفضل.
تقول الرواية نظر أمير المؤمنين علي إلى الحسين فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مع أنه هذه سرقة
من السنة.
لا، السنة قال إن للحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به
بين فئتين عظيمتين،
مع أن الحسن والحسين عندنا سيدا شباب أهل الجنة، لكن إفراده بلفظ السيد الحسن بنص الأحاديث مع أن نؤمن أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال أمير المؤمنين علي إلى الحسين فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا، وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق.
تمام.
الآن عندنا نقطتان ثنتان، الخلق
والخلق
والخلق. سننظر هل المهدي المنتظر الذي يؤمن به الشيعة
يشبه النبي،
يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والأخلاق، أم يختلف عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الخلق أم في الأخلاق. وهكذا أيضا رواية في كمال الدين للصدوق نفس هذا المضمون تثبت على أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق في صفحة 208. نفس المضمون سنقرأها حتى يبين أن هناك تناقضات جلية.
نشوف كمال الدين.
هذا كمال الدين وتمام النعمة للصدوق.
نعم، تفضل.
تقول الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من ولدي. ذاك عن أمير المؤمنين، هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا
وخلقا
وخلقا. إذن جميل، إذن هذه روايات تقول على أن المهدي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق. إذن نأتي إلى رواية أخرى على أن المهدي يشبه عيسى بن مريم.
تاني
غير هذا،
رجعنا للكلام يعني
غير هذا،
رجعوا في كلامهم.
طيب
صلى الله عليه وسلم
في صفحة 102
عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم
في صفحة 102 في كتاب الغيبة للطوسي. عفوا، الغيبة للنعماني، الغيبة للنعماني لكثرة الكتب المتشابهة الأسماء.
كان الله في العون يا شيخ.
نعم، الله يحفظكم وإياكم. اصبروا علينا والإخوة المشاهدون الكرام على هذه الخزعبلات، هي عبارة أمور متناقضة متنافرة، لكن نحن عندما يشاهدها المشاهد الكريم فيرى ما فيها من الاختلاف يرى ذلك. قال إن القائم المهدي من نسل علي أشبه الناس بعيسى بن مريم خلقا وخلقا. أشبه الناس بعيسى بن مريم خلقا
وخلقا.
الآن نريد أن نعرف هل المهدي المنتظر يشبه النبي عليه الصلاة والسلام
أم يشبه نبي عيسى
أم يشبه عيسى. ولا شك أن بين عيسى ونبي محمد عليه الصلاة والسلام فوارق في الصفات الخلقية وفي الصفات الخلقية، لكن الشيعة تارة يقولون أن المهدي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون أنه يشبه عيسى بن مريم.
هو ما له علاقة أصلا بالإسلام ولا بمحمد هذا المهدي، هو له علاقة بداود، يعني يحكم حكم آل داود ويأتي بقرآن جديد ودين جديد.
يبقى معنا السؤال،
هكذا قالوا يعني،
سيأتينا الحديث عنها. قد يقول قائل من الشيعة أن هذه الرواية التي ذكرتها من كتاب الغيبة للنعماني إنما رواها كعب الأحبار وليست مروية عن المعصومين، هذه الأخيرة أنه يشبه عيسى بن مريم في الخلق والخلق. نحن نسأل سؤال، لماذا رويتم في كتبكم عن كعب الأحبار؟ أم أنكم فقط تتهمون السنة أن في روايات عن كعب الأحبار مع أنكم تستدلون بها في أصل من أصول الدين وهو إثبات المهدي؟ يعني هذا المهدي يثبت عندهم في روايات عن كعب الأحبار
مثلا،
يعني ويأتي يعترض على السنة أنه قال في تفسير توجيه آية معينة أو في شيء معين عن كعب الأحبار في مسألة لغوية، لكن هم في قضية أصول دينهم
يستشهدون أو يروون عن كعب الأحبار،
يستشهدون بكلامه الذي رواه في كتبهم. ما موقفهم من رواية كعب الأحبار فيما يتعلق بالمهدي المنتظر عندهم؟ وتجد أن كل ما ينتقدونه على السنة موجود في كتبهم لكنهم يتخفون عنه كثيرا. الآن نأتي إلى موضوع، هل المهدي المنتظر يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات الجسدية التي هي الخلقية خلق أم لا؟ نحن أشرنا في الرواية الأولى أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. نحن نأتي الآن إلى مسألة مهمة في صفات المهدي الجسدية،
صفته هو الشخصية يعني. شكل جسدي.
لا شك ولا ريب أن هناك صفات للمهدي مختلفة، منها في كمال الدين، يعني سنسردها سريعا حتى ما في داعي لأنها رواية مختصرة. من صفة المهدي المنتظر عند الشيعة
في كمال الدين صفحة 450،
مبدح البطن، يعني كان كبير البطن. إذن المهدي المنتظر عند الشيعة كبير البطن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كبير البطن. سنعرض هذه الرواية حتى يتضح للإخوة المشاهدين الكرام هذا التناقض الموجود في كتب الشيعة. كمال الدين صفحة 456 في صفة المهدي المنتظر.
تقصد أن هذه الروايات التي وصفت المهدي هي المفروض لو يعني أخذنا بأنه كان يشبه النبي خلقا وخلقا هي الطعن في شكل النبي صلى الله عليه وسلم؟
هنا تناقض.
إما
إما أن يكون النبي هذه الصفة،
يعني قلنا أن 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 سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، ومحمد أوتي الحسن كله، صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي يصفون المهدي الذي ادعوا في حديث قبل ذلك أنه يشبه النبي خلقا وخلقا بهذه الصفات، هذا تعرف النبي أصلا
لم يجد في صفة النبي بهذه الصفة
مثلا. هم حتى بيصوروا علي في صورة لعلي بن أبي طالب وهو بطين وهو شكله عامل زي أبو لهب،
هذا موجود عندهم، ولكن
موجود، الصورة موجودة. ما هو كالإمام علي،
ما هو تعليل كون علي كبير البطن عند الشيعة؟ قالوا أن كان كثير العلم فانتفخت بطنه من كثرة العلم. هذه أسوأ التعليلات، أنهم قالوا أن علي بن أبي طالب إنما انتفخت بطنه من كثرة العلم،
ولا العلم في الراس ولا في البطن،
شيء عجيب يعني. إذن المفروض على رأيهم في هذه تعليلات الروايات أن يكون رسول الله أكبر بطنا من علي لأنه أكثر علما. نأتي الآن، نأتي سنتيمتر وننظر في الصفات، هل النبي أكبر بطنا من علي أم علي أكبر؟ فإن كانت بطن علي حسب الروايات الشيعية أكبر من بطن النبي لأنه
أكثر علما من النبي،
فيكون أكثر علما من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه رواية
خزع بلات وخرافات.
يقول يتحدث عن المهدي، يقول رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون، ونحن تكلمنا عن لونه والتناقض
قبل كده، قلنا أسود
أسمر
أسمر
آدم مشرب بالحمرة مبدح البطن عريض الفخذين. وهذه لم تكن صفة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة. وكذلك في كتاب النعماني الغيبة صفحة 157 فيها صفة هذا المهدي وكيف كان صفاته في كتب الشيعة. نعم، يقول في كتاب الغيبة للنعماني في صفة المهدي رجل أجل الجبين أقنى الأنف ضخم البطن. كلمة ضخم البطن هنا هي التي لا توافق صفات النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك صفته عريض الفخذين غائر العينين. هنا تأتي روايات قال فقال ذاك المشرب بالحمرة الغائر العينين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غائر العينين. فهناك تناقضات إذن. مرة يقول أنه يشبه النبي في الخلق،
ومرة يقول أنه
يعني غائر العينين وكبير البطن. نأتي أيضا إلى صفة أخرى، أنه في وجهه أثر، يعني في وجهه أثر، في سواد
شجة مثلا،
إما أنه هذا فيه نوع من السواد أو نوع من الأثر. في خده الأيمن خال، والنبي لم يكن في خده الأيمن خال، أسود. وهذا سيأتينا الصفات الآن في تكلم عن هذا في وجهه أثر، صفحة 57. نعم، قال برأسه حزاز. ها، برأسه حزاز، يعني نوع من التشويه الخلقي، حزاز يعني تشويه في رأسه، يعني شيء ناتع عن الجلد، عبارة عن تقرحات جلدية أو ما إلى ذلك. برأسه حزاز، وبوجهه أثر، أثر جدري، أثر شيء من أسود. نعم، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخلقة؟ نعم. أيضا في خده الأيمن، كما في كتاب إلزام الناصب، صفحة المجلد الأول صفحة 420، وهو يتكلم عن المهدي المنتظر وصفاته عند الشيعة.
وفي في الغايبة صفحة 158 بيقول يا أبا محمد بالقائم على متان، يعني شام في رأسي وداء الحزاز برأسي، شام في رأسي وداء الحزاز برأسي.
نعم، هنا
يعني الحزاز داء، يعني تخيل يعني.
نعم، في صفحة الذي هو
158
158. نعم. قال أبو جعفر أو أبو عبد الله، الشك من ابن عاصم، يا أبا محمد بالقائم على متان، شامة في رأسه وداء الحزاز برأسه.
يعني داء داء سبحان الله، يعني
داء. إذا كما قلت لك نوع من التشوه أو الجلد فيه.
يعني
نعم، قال هنا في كتاب الذي هو إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب، المجلد الأول، ماذا تقول هذه الرواية؟ قال في خده الأيمن خال أسود. ها،
يعني خال أسود، يعني حسن كده يعني مثلا.
لا، الخال هو عبارة عن شيء أسود نافع عن الجلد، لون لون أسود. يعني شيء بارز بروز، هذا يسموه الخال.
شامة يعني،
شبيه بالشامة لكنه أصغر منها حجما، أصغر منها حجما، هذا الخال الأسود. إذا نسأل، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان صفاته هذه؟
لا.
هل كان غائر العينين؟ هل كان في حزازة في رأسه؟ هل كان في تشويه يعني في وجه خال أسود أو أثر في وجه؟ هذا لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق.
لا، الصفات اللي بيقولها دي صفات دجال وليست صفات رجل يشبه النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى في كتب السنة لم تجد هذه الصفات في المهدي المنتظر بهذا الطريقة التي وصفوه.
شعر نفسه اختلفوا عليه
النبي في كتب السنة. الذي ورد في كتب السنة عن المهدي المنتظر أنه أقنى الأنف، يعني فيه ميلان وبروز قليل، وأجل الجبهة بمعنى انحسار الشعر في الرأس. هذا الأحاديث التي ثبتت في صفة المهدي من حيث الخلق في كتب السنة. ويأتي كتب الشيعة يقول رواية تقول أنه يشبه النبي في الخلق
والخلق،
الخلق سيأتي الكلام عليه، وتأتي كتب أخرى تذكر من صفاته البدنية شيء ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فنريد من الشيعة أن يراجعوا كتبهم في قضية المهدي أصلا، هل هو ثابت في كتبهم أم لا.
طيب، نشوف التناقض في الشعر، يعني صفة شعره.
نعم، هناك تناقضات في شعر المهدي في كتب الشيعة، أيضا هذا ملحق بقضية الصفات البدنية في كتب الشيعة عن المهدي المنتظر. في صفحة 281 في قضية المهدي المنتظر وصفته البدنية عند الشيعة. نعم،
الغيبة للطوسي،
كتاب الغيبة للطوسي. نعم، يقول هو شاب مرضوع حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه. لاحظ كلمة يسيل شعره على منكبيه، ماذا تلاحظ من كلمة يسيل شعر؟
يعني شعره ناعم وطويل.
ناعم وطويل، جميل جدا. تأتينا رواية أخرى في كتاب الغيبة للنعماني،
يبدأ الغيبة للطوسي. نعم، واللي جاي الغيبة للنعماني.
الغيبة للنعماني، في كتاب الغيبة للنعماني 224. نعم، نريد أن نعرف ما هي صفة المهدي المنتظر عند الشيعة. يقول المهدي أقبل جعد.
جعد يعني شعره أكرت،
متجعد يعني، ليس سائل، ليس ناعم. هنا يقول أن شعره سائل، يعني معنى ناعم، وهنا يقول شعره جعد. من أصدق؟ هذا هذان كتابان في الغيبة،
واحد للطوسي واحد للنعماني،
واحد للطوسي واحد للنعماني. ايضا رواية اخرى في كتاب
بتأثر كمان الخيالات، يعني لما تيجي الشيعي يتخيل الامام الحجة، طب هو شعره طويل ووسيم وكويس ولا بطنه كبيرة ولا شعره اكرت واجعد
كيف اذا رآه اذا رأى رجل شعره ناعم ورجل رأى شعره جعد، من هو المهدي منهم؟ الظاهر اللي كانوا يفصلون كل مرة يحصلون مهدي فيفصلون روايات
عليه
على حسب ما رأوه. في كتاب كمال الدين صفحة 330 تجد روايات تصف المهدي بصفات أخرى. يقول أنه رأى المهدي،
راها كويس دي لأن الرواية دي هتنفي كل اللي فات.
قال خرج صبي يعني هو رأى المهدي بوجهه سمرة،
احنا قلنا في الرواية الأولانية أبيض
أبيض
أبيض لكن هو مبدح البطن
نعم، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبذ برداء جعفر بن علي وقال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي، فتأخر جعفر وقد أربد وجهه واصفر. ويحكي قصة جعفر بن علي عندما أراد أن يتقدم يصلي على الحسن العسكري، فخرج المهدي المنتظر وهو طفل صغير فوصفه عندما رآه وتقدم ليصلي. كيف صفة الشاب الصغير الذي هو المهدي عندما تقدم ليصلي على الحسن العسكري؟ قال فخرج صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، هذا الشعر الآن بشعره قطط، وهنا
يبقى يسيل على منكبي وأجعد وقطط.
هو الأجعد يعني تأكيد للقطط، تأكيد الجعد
جعد نعم.
يعني أجعد شديد الجعودة لما هذا كلمة تأكيد. إذن هنا تناقضات في الروايات في كيف صفة شعر المهدي المنتظر عند الشيعة، أيهم هو الصحيح؟ إذن لما تأتي رواية تقول أنه يشبه النبي في الخلق وفي
هذه الروايات التي قالوا بها
إيه؟
فهو لا علاقة له بالنبي أصلا، يعني
لا علاقة له، ورواية متناقضة حتى في شعره، كيف شعره المهدي المنتظر؟
صفات الخلقية بقى.
نعم، نأتي إلى الصفات الخلقية، هل أخلاقه وسيرته العملية كان يسير بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ في روايات في كتب الشيعة، منها في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد 15، تقول على أنه يسير بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، صفحة 77 من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، فيها رواية تقول على أنه يسير بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
نشوف الكتاب معلش.
نعم، هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 15. يقول هنا في الرواية عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس، فقال بسيرة ما سار به رسول الله، يعني بالسيرة التي سار بها رسول الله
تمام
حتى يظهر الإسلام. هذه رواية بسيرة ما سار بها رسول الله
تمام.
إذن هذه رواية فيها
أنه شبيه بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. في رواية أيضا تقول في كمال الدين 188 تبين كيف سيسير المهدي إذا خرج، هل سيسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. قال وجعل من صلب الحسين أئمة يقومون بأمري ويحفظون وصيتي، لأنه نقل عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن من المتكلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى قوله قال وجعل من صلب الحسين أئمة يقومون بأمري ويحفظون وصيتي، التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمتي، أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله. ها
طب انت عندك بيقول لك التاسع منهم قائم أهل بيتي، التاسع اللي هو مين؟
الذي هو من ولد الحسين، يعني يقصد من صبح يقومون بي يحفظون وصيتي، التاسع منهم يعني من أولاد الحسين، في لها مخارج كثير يعني.
طب الفرم لأولاد الحسين يبقى العاشر مش التاسع.
لماذا؟ علي الحسن الحسين 9+3
الأساس علي والحسن.
اي نعم. هذا لها مخارج عندهم. يقول أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله. إذن هنا نلاحظ الرواية تقول على أنه يشبه النبي في الشمائل وفي الأقوال وفي الأفعال. تعال معنا إلى روايات أخرى أيضا أيضا في رواية أخرى في 236 نحن الآن نأتي به الروايات التي تؤكد أنه يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. 236 من كتاب كمال الدين للصدوق يقول تقول الرواية: وأما شبهه من جده المصطفى فخروجه بالسيف وقتله أعداء الله وأعداء رسوله. إذن المهدي هنا في هذه الرواية يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخروج بالسيف. إذن عندنا روايات أخرى أن المهدي لا يسير بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هذه الرواية التي تقول أن المهدي
لا يسير
بسيرة, رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 167 تقول هذه الرواية التي معنا وبين أيدينا. انظر ماذا تقول. 167 تقول الرواية عن زرارة هذا كتاب الغيبة للنعماني. تقول الرواية عن أبي جعفر قال: قلت له صالح من الصالحين سمه لي أريد القائم، فقال: اسمه اسمي. قلت: يسير بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: هيهات هيهات يا زرارة، ما يسير بسيرته. هيهات هيهات يا زرارة، ما يسير بسيرته. قلت: جعلت فداك، ولما؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار في أمة باللين، كان يتألف الناس والقائم يسير بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستيب أحدا، ويل لمن ناوأه. ما هو آخر رواية؟ لاحظ معي، سأعرض الروايتين مع بعض. في كمال الدين صفحة 236 يقول أنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في قضية السيف،
خروج بالسيف وقتل أعدائه.
لاحظ معي هاتان روايتان مع بعض حتى نري الإخوة المشاهدين الكرام كذب الشيعة في كتبهم. هذه رواية تقول: هيهات هيهات، يقول: إن رسول الله سار باللين في أمته. هذه رواية في كتاب كمال الدين قال: وأما شبهه من جده فخروج بالسيف
وقتل أعدائه
وقتله أعداء الله. أيهما الصحيح الآن؟
هو ده طعن في الرسول على أي حال، يعني دين الشيعة كله طعن في محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا هو لا شك، لكن الروايات المبعثرة في كتب الشيعة قد يقرأ الإنسان هذا الكتاب ولا ينتبه أن هناك روايات أخرى تعارض هذا الموضوع أو تناقضه. نأتي الآن إلى موضوع آخر قبل أن نفتح موضوع الاتصالات والمشاهدين الكرام، لأنه نريد أن الشيعة يبينوا لنا، افرض أن نحن أخطأنا، يعني نحن نطرح تساؤلا، نفرض أننا ما عرفنا توجيه هذه الروايات، لأن الشيعة يلقون لأصحابهم على أن حديثنا صعب
مستصعب
لا يفهمه لا نبي مرسل
ولا ملك مقرب.
إذا كان النبي ما يفهمه ولا الملائكة تفهمه، طيب
يبقى المساكين العوام اللي بيصحفوا زي الكلاب والقطط دي في الحسينيات
الشيعة يقولوا
لأصحابهم،
يقولون: خالد الصابي ومحمد صابر أصلا ما فهموا الروايات. طيب تعالوا فهمونا،
فهمونا
فهمونا الروايات التي ما يفهمها لا الملائكة ولا الأنبياء، فهمونا. إذا كنا
أي دين هذا؟
أينا.
المفروض أنه هو ربنا مش هيعذب حتى يبعث رسوله حتى يقوم الحج على الناس، كيف يعذب الله الناس المسلمين على دين الشيعة اللي هو دين باطني، دين غير مفهوم لا للملائكة ولا للمقربين؟
سبحان الله سبحان الله. شيء عجيب. نأتي الآن إلى موضوع مهم. هل المهدي يسير بسيرة علي بن أبي طالب
مثلا، جدي علي،
أم يسير بسيرة أخرى غير سيرة علي بن أبي طالب؟ لأن الآن قطعا نحن ما فهمنا شيء. هل المهدي يسير بسيرة رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
أم يسير بسيرة غير سيرة رسول الله؟ هل خرجنا إلى نتيجة؟
لا.
رواية تقول أنه يسير بسيرة رسول الله ويقتدي برسول الله في أقواله وأفعاله وشمائله. في رواية تقول لا يسير بسيرة رسول الله،
يسير بالقتل. يعني رواية قالت إن هو باللين ومش عارف لتأليف القلوب، ورواية تانية يخرج
بالرسول. رواية تقول أن الرسول ذهب يعني باللين، ورواية تقول لا هو اقتدى برسول الله في الخروج بالسيف. الآن نأتي إلى هل كان يسير بسيرة، هل المهدي يسير بسيرة علي بن أبي طالب أم لا؟ في كتاب الكافي صفحة 411 فيها سؤال: هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هل كان المهدي يسير بسيرة علي بن أبي طالب أم لا؟ سنقرأ الرواية حتى يتضح لنا
الموضوع. الأول نشوف المجلد، شوف
كتاب الأصول من الكافي الجزء الأول.
نلفهم تمام زي الفل.
جيد
أحسن.
نحن نشكر الأخ المصور في صبره معنا والأخ المخرج وأنتم والمشاهد الكرام. حقيقة الأمر متعب يعني، لأنه في تنقيب، لأن الصفحة الواحدة قد أخرج منها 20 تناقض 30 تناقض، حتى بعض الأحيان أخرج تناقض هنا وتناقض هنا، فلما أفتح الصفحة
نروح ونرجع ونبعد.
ما أدري في أول الصفحة، في وسط الصفحة، في آخرها، باقي فقط أكتب عندي في الورقة السطر رقم كذا لكثرة التناقضات في السطور يعني. نعم. تقول هنا الرواية: حضرت أبا عبد الله وقال رجل إلى قوله: غير أن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب علي وسار بسيرة علي.
طيب، يبقى هنا سار بسيرة علي،
هنا في هذه الرواية وسار بسيرة علي. نتمنى أنه سار بسيرة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. لكن تأتينا وتفاجئنا روايات في كتب الشيعة على أن المهدي المنتظر لا يسير بسيرة علي ابن أبي طالب، كما أنه لا يسير بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هو لا يسير بسيرة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم، في كتاب الغيبر النعماني صفحة 168 تأتينا رواية وتبين لنا هذا الموضوع الذي نحن فيه. 168، نعم، هذه الرواية كتاب الغيبة للنعماني.
نعم، تفضل.
تقول الرواية: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالس، فسأله المعلى بن خنيس: أيسير قائم بسيرة علي عليه السلام؟ فقال: نعم، وذلك أن علي سار بالمن والكف، لأنه علم أن شيعته سيظهر عليه من بعده. هذه رواية تؤكد الرواية التي معنا. طيب، في رواية أخرى في بصائر الدرجات للصفار، هذه هي ما زالت متفقة مع الرواية الأخرى الذي هو أنه يسير بسيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، في رواية في بصائر الدرجات للصفار فيها بيان على أنه لا يسير بسيرة علي بن أبي طالب في صفحة 187. نعم، صفحة 187 من كتاب بصائر الدرجات للصفار. يقول،
وريهم كتاب شو.
طيب، لحظة حتى نرى رواية رقم 4. نعم، هذه الرواية، هذا كتاب بصائر الدرجات للصفار. طيب، تقول الرواية: قلت لأبي عبد الله: جعلت في ذاك يا ابن رسول الله، أيسير القائم بسيرة علي بن أبي طالب في أهل السواد؟ فقال: لا يعرف، إن علي بن أبي طالب سار في أهل السواد بما في الجفر الأبيض، وإن القائم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر. فقلت: جعلت في ذاك، وما الجفر الأحمر؟ قال: فأمر إصبعه إلى حلقه وقال: هكذا، يعني الذبح.
يعني علي كما يفعل مجانينهم الآن.
نعم. وفي كتاب الكافي المجلد الخامس فيه بيان على أن علي بن أبي طالب أيضا لا يسير، المهدي لا يسير بسيرته، في صفحة 33 من كتاب الكافي، الفروع من الكافي، المجلد رقم 5. تقول الرواية: إنه طيب، يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: لسيرة علي في أهل البصرة كانت خيرا للشيعة مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن القوم دولة، فلو سباهم لسبيت شيعته. قال: قلت: فأخبرني عن القائم يسير بسيرته. قال: لا، إن علي صلوات الله وسلامه عليه سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم، وإن القائم عجل الله فرجه يسير فيهم بخلاف تلك السيرة، لأنه لا دولة لهم. إيش مضمون الرواية هذه؟ مضمون أن علي بن أبي طالب كان يعلم أن الدولة ستستمر لأهل الخلاف ضد الشيعة، فسار بالرفق حتى هم يرفقوا بالشيعة، لأن علي بن أبي طالب لو سبى كان الناس سيسبون شيعة علي. هذه معنى الفلسفة
اللي هو تمسكن لحد ما تتمكن.
نعم. هذا الموضوع، لأنهم يدعون لعلي علم الغيب وأنه لم يفعل القوة والصرامة والذبح مثل السيرة المهدي، لأنه يعلم أنه لن يتمكن أحد من أهله وشيعته من الحكم. وهل كان يعلم علي بن أبي طالب أن الخميني سيقيم دولة
مثلا؟ يعني
هذا في طعن في علي بن أبي طالب، أنه لن يعلم أنه لن تكون لهم دولة. هل لأنه يقول هنا لا دولة؟ هنا لأن الرواية تقول
في قامة الدولة البوهية وقامة الدولة العبيدية الخبيثة،
يقول: وإن القائم عجل الله فرجه يسير فيهم بخلاف تلك السيرة، لأنه لا دولة لهم، للمخالفين لا دولة لهم. قال: المن من دولة؟ قال: لأن علي سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم، لأنه عندهم دولة. أما الشيعة ليس لهم دولة، مع أنه قامت الشيعة دول في المغرب وفي غيرها. إذن هذه روايات، ماذا نفهم الآن؟ هل المهدي سيسير بسيرة علي بن أبي طالب أم لا يسير بسيرة علي بن أبي طالب؟ لكن يفاجئنا شيء آخر، على أن المهدي لا يسير بسيرة علي بن أبي طالب
ولا سيرة محمد،
ولا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه سيسير بسيرة سليمان بن داود.
يرجع لأصل اليهودي، يرجع المهدي لأصل اليهودي.
في كتاب الغيبة للطوسي صفحة 283 فيها بيان على أن السيرة التي سيسير فيها المهدي المنتظر عند الشيعة هو أنه يقتدي بسليمان ويسير فيهم بسيرة سليمان. هذا قال في كتاب الغيبة للطوسي. نعم. يقول قال أبو جعفر إن القائمة يملك 396 309 سنين كما لبث أهل الكهف في كهفهم يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا ويفتح الله له الشرق الأرض وغربه ويقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام ويسير بسيرة سليمان بن داود. يسير بسيرة سليمان بن داود، إذن هذا ختام الموضوع أنه يسير بسيرة سليمان، لا سيرة رسول الله ولا سيرة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
مش هلك هو في من ضمن علامات الظهور بيقول لك أنه يأتي يحكم بحكم آل داود، يأتي بدين جديد وقرآن جديد.
وقرآن جديد. ولو لاحظت أن الجنود الذين مع المهدي ليسوا عرب، لا يخرج من العرب منهم أحد،
نصارى،
وأنهم عجم هكذا بهذا اللفظ الذي أتوا به. نأتي إلى مسألة أخرى، وهو قلنا أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق،
في أخلاقه،
في الخلق وخلق. لكن في رواية أخرى على أنه لا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق أصلا، على أن المهدي لا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق، وإنما هو نقمة على الناس باعتراف الشيعة وفي كتب الشيعة. هذا كتاب الكافي المجلد الثامن صفحة 233 نرى هذه الرواية تكون طيب 233 فيها بيان لحظة شيء أن المهدي نقمة. نعم هذه الرواية كتاب الروضة من الكافي الجزء الثامن.
نعم تفضل.
طيب تقول الرواية عن أبي عبد الله قال إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنه في عافية فإن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة وبعث القائم نقمة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فصل الآن حتى وبعث القائم نقمة.
طيب
رسول الله رحمة. تلخيص أخلاقه.
هو ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
إذن تلخيص أخلاق النبي بأنه رحمة.
فبما رحمة من الله لنت لهم.
وتلخيص أخلاق القائم. القلب
لم فض من حولك.
وتلخيص أخلاق القائم
نقمة.
طيب اجمع لي بين الروايات. قول يشبه النبي في الخلق والخلق. روايات كثيرة قرأنا.
نعم.
ورواية تقول لا هو رسول الله رحمة والقائم نقمة.
نقمة.
تعال معنا إلى أن الشيعة لن يستجيبوا لنا في هذه الروايات. ويذكرني بهذا بأن متصلا اتصل في الأسبوع الماضي وكنا نتحدث على أن من أثبت المهدي اسمه فهو كافر. فلم يجيب على شيء من أخبار المهدي على الإطلاق، ومسك كلمة ذكرناها في أثناء الحديث، في أثناء الحديث وقلنا أن الشيعة عندهم نهران كافرا ونهران مؤمنا.
طيب يعني لو عندنا وقت على ناخد يا عمار ناخد الفيديو ولا نخليه بعد الفاصل؟ طيب بس على ذكر علاء بعد اذنك، عندنا مشاهدين الكرام، الاخ علاء ده بالامس هو دخل معنا كم مره وقالك انا عندي ادله على الامامه، كنت بتكلم انا في ملف الامامه في استوديو صفا الحلقات العاديه، فلما وجدت انه مهذب وطرحه طيب قلت له يا سيدي زملاء في الكنترول الكلام ده كان يوم السبت، ياخدوا رقمه السبت الماضي او الامس، وان شاء الله نتوصل اليك عم علاء وقدم لنا ادلتك على الامام. فنحن الذين اتصلنا عليه على نفقة القناة وتداخل معنا مثلا ثلث الساعة وتركناه يقول كل ما شاء، لم يستطع ان يأتي لا بآية ولا بحديث صحيح يقول بامامة ائمة 12. تمام، قال لك بالنظر العقلي، توقفنا عند قول قالها النظر العقلي ان الامامة لطف او جبه الله على نفسه، فانتهت الحلقة خلص خلصنا. قلت له شكرا علاء انت معنا يوم الثلاث لان بكرة حلقة الشيخ الوصابي استوديو صفا من المنظم. تخيلوا بعد ان اغلق معنا مباشرة تواصل مع إحدى قنواتهم كديدرهم في الكذب والدجل والادعاء والاتهام وقال طب أسيبكم تسمعوا الفيديو نشوف هذا الرجل الذي تعاملنا معه بأخلاق آل البيت وأخلاق محمد ماذا تعامل معنا على قناته بعد نصف ساعة من اللقاء معه.
العزيز ابو القاسم حفظه الله استاذ احمد قبل نصف ساعه انا كنت مع قناه صفا لمده تقريبا رتبنا موعد للحوار معهم ونصف ساعه اتكلم مع هذا المدعو محمد صابر على الامامه يعني انقل لهم الان ذكرني سماحه الشيخ في هذا المصدر عن ابن حزم هذا المصدر نقلت لهم ماذا يقول في الإمامة نقلت لهم ماذا يقول ابن تيمية في الإمامة نقلت وفجأة أغلقوا الخط أغلقوا الخط وكأنهم لم يتفقوا هذه دعواهم هذه دعواهم للحوار والمناظرة وكذا وكذا صدقني أستاذ أحمد بالله الكريم لولا دعوات وسماحة الشيخ الكوراني عندما يقول اتصلوا بهم ناظروهم والله لا أصلا لكن هؤلاء ليس لهم دين وليس لهم أصلا ليس لهم حوار ولا وعندما يجدون عند أي شخص بعض الأشياء يهربون كما تهرب المعلومات
أحسنت واضح
فأنا حبيت
أحسنتم يا حاج علاء أحسنت يا حاج علاء ولا فضفوك ونسأل الله أن يوفقك نعم هذا هو ديدن هؤلاء أو هذه القنوات الموبوعة بصراحة القنوات الوهابية الإسرائيلية أنهم حينما يجدون من يناظرهم ويأتي إليهم بالأدلة من كتبهم التي يعتقدونها يغلقون الخط وربما أنه يتصل
كل اللي قالوا علاء ده كذب يعني قال لك المدعو وانا بتعامل معه بأدب وبلطف يعني ما لم نتجاوز في حقه قال لك المدعو محمد صابر قال ان انا قلت له ابن حزم وابن تيمية بالامس انا هعيد على حضراتكم ان شاء الله على موقع التواصل يعني ما كان بيني وبينه يعني قاعد يقول لي ابن حزم وابن تيمية قلت له لا انا عارف كل اللي انت هتقوله انا بقول لك آية بتقول بإمامتك فادعى كذبا انه ذكر لي ما قاله ابن تيمية وابن حزم في الامامة يا عم انا بقول لك اثبت الامامة في القرآن الكريم ما لي علاقة انا بروايتك ولا بما قاله ابن حزم ابن تيمية انا عايز الامامة عندك مش الامامة عندي ما انا عارف الامامة عندي من كلام ابن حزم ومن كلام ابن تيمية وطبعا اتهمنا قال لك ليس لهم دين وفي الحوار يهربون وغير ذلك اي شيعي نعلن تحدي من 7 سنوات اي شيء اهلا به على صفا اذا كان يلتزم باداب الحوار ولا يدجل ولا يكذب على قومه ولا علينا اهلا بك ولا نهرب من احد وكيف يا سيد علاء اهرب منك وانا الذي قمت بالاتصال عليك انا الزملاء في الكنترول هم الذين اتصلوا عليك طب ما المصلحة ان اتصل عليك واهرب يعني وانت لم تقدم دليلا لا من القرآن ولا من السنة وحتى النظر العقلي توقفنا عند كلمة ان الامامة لطف من الله واجب علي اوجبها على نفسه فقلت لك ما الدليل على انه اوجبه على نفسه ونكمل ان شاء الله الثلاثة اخ علاء فلا تكذب يا علاء ولا يستغرب منهم ذلك لان 19 دينهم الكذب فاصل ونعاد اللقاء بضيفنا الكريم لنكمل هذه الحلقة حول المهدي واهلا باي شيعي يقول مثبتا مهديه او ردا على هذه التناقضات الذي يقولها الشيخ خالد الوصار أجدد التحية لحضراتكم بشهد الكرام السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته والقسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا حلقة المناظرة مع الشيخ خالد الأصابي الباحث في الدين الشيعي الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة لك تحية شكرا
أهلا وسهلا بك أخي محمد والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان
حياكم الله
حياكم الله
يعني عايز أتعلق على كلام الأخ علاء وخاصة أنه له موقف معك يعني هو كذب علي ثم يعني قال لما تكلمنا عن ان في نهر كافر وان الجرجير كافر وان مش عارف في ايام كافرة زي يوم الاربعاء قال لك اين هذا والكلام ده عايزك تعلق على كلامه ثم تعرض له الرواية التي تقول بان الانهر كافرة او بعض الانهر كافرة وان الجرجير كافر مسكين الجرجير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعد حقيقة يعني هو إذا كان لا يؤمن بالحديث السنية كيف يستدل عليك بكلام ابن حزم وكلام ابن تيمية أو كلام غيرهم؟ يعني هو لا يؤمن بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في كتبنا أصلا، فكيف يستدل علينا بأقوال علمائنا؟ السؤال الثاني، هل ابن حزم يقول بالنص على إمامة علي بعد النبي؟ أم أنه في كتاب الفصل هو رد عليهم وفند حتى أن ابن حزم يضعف حديث من كنت مولاه فعلي مولاه؟ يعني ابن حزم نفسه يضعف هذا الحديث، من كنت مولاه فعلي مولاه، ضعفه ولم يستدل به على إمامة علي ورد على الإمامية، لكنه الهوى مرة يستدل عليك بقول فلان ومرة يقول فلان. السؤال، هل عندهم دليل صحيح؟ وأنت ما قلت له ومطالبتك له بدليل صحيح من القرآن الكريم الذي هو محل الاتفاق كان وجيها في محله، وهو إنما يتخذ أساليب للهروب فقط. أساليب للهروب.
هو كان منظريتي معه بالأمس كانت حول، هو دخل معي قال أنا عندي أدلة قرآنية، قعد ثلث ساعة
وأصبحت الأدلة القرآنية كلام ابن حزم.
لا يا ريت، يعني لم يأتي بدليل قرآني ولا بحديث، خد بالك صحيح، وفي الآخر قال لي أنا أثبت لك الإمامة بالعقل. قلت له يبقى أقول بقى أن ما فيش لا قرآن ولا سنة يقولوا بإمامة الأئمة دو، هم أئمة هدى لدينا لكن ليس منصوص عليهم، ليسوا 12 محددين معينين بأسمائهم، هم الذين يحكمون فقط، هم المعصومون. هو ده خلافي مع الإمامة، لكن أنا أقول بإمامة علي، أقول بإمامة الحسن، أقول بإمامة الحسين رضي الله عن الجميع، هم أئمة هدى ومنهم من حكم.
إمامة الحسين إمامة هدى، والحسن وعلي إمامة حكم هدى،
وهدى حكم هدى. لا خلاف في هذا، لأن أنا أصلا سني لا أنكر الواقع. واقع حصل، الإمام الحسن خامس خلفاء الراشدين
بلا شك.
هو بقى إيه وصل للعقل؟ لما وصلنا العقل قلت له طب خلاص الحلقة خلصت، يعني أجيب له منين حلقة وعندي برنامج بعده بتاع الدكتور حسين مؤيد؟ يعني راح لجأ إلى القنوات وقال إنهم أغلقوا الخط في وجهي. طب يا ريت بعد إذنك شيخنا يتصلوا على علاء، يعني الزملاء في الكنترول يتصلوا على علاء عشان يرد على هذا الذي ادعاه علينا في قنواته الفضائية. تفضل يا شيخ.
أيضا في الحلقة الماضية لما ذكرت أن هناك نهران كافرا عند الشيعة، قلت كفروا حتى الأنهر وكفروا الحجار وكفروا الجمادات والحيوانات، ثم أنت سألتني سؤالا ما هما النهران الكافرا، فلم أستحضر أنا لفظ هذان النهران ما هما، فقلت لك لا أستحضر هذا اللفظ، فدخل على ونسي كل الذي تكلمنا عنه في الاتصال وقال ما هو الحديث الذي أنت لا تعرفه، فقلت له سأعطيك ذا الحديث بالحلقة القادمة. فأنا وفيت بوعدي فأتيت بالحديث من كتاب الشيعة ومن كتب، هذا كتاب الفروع من الكافي المجلد السادس، حتى يعرف الأخ
نسمة.
نعم.
عليكم السلام.
أهلا أستاذ عمار، أنا علاء.
أنت مع الهواء يا أستاذ علاء، تفضل. محمد صابر معك.
نعم
تفضل.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحية لك أستاذ خابر. أولا أنا ما ذكرتك السوء، يعني بما
أنت قلت المدعو محمد صابر
هذا القليل. أولا
أنت قلت المدعو محمد صابر وذكرت أننا أغلقنا الخط في وجهك. بالله الكريم يا أخي، ثق بالله الكريم كما تقول وتدعي، هل أنا أغلقت الخط ولا الحلقة جاهزة؟ وقلت لك نستأذنك على الحلقة غدا، حلقة المناظرة، نكمل ما قدمته من أدلة عقلية الثلاثاء إن شاء الله. ألم يحدث هذا مني؟
والله أنا ظننت أنت أغلقت الخط في وجهي، أنا على كل ظني والله وبالله يا
إذن علي
أنك أغلقت.
إذن عليك أن تعتذر بأنك بان أن ظنك كان خاطئا.
هذا ظني خاطئ، أنا أعتذر عنه.
خلاص. طيب أشكرك سعلاء، شكرا على أخلاقك، وبس هتفضل معنا على الهواء. الأستاذ الشيخ الشيخ الوصابي هيعرض لك أن هناك نهران كافران الذي أنكرت الرواية الحلقة الماضية. تفضل يا شيخ الوصابي.
كتاب الفروع من الكافي الجزء السادس، خليك معنا يا علاء.
ثواني بس عشان يشوف
الكتاب الأستاذ علاء.
إيه نعم.
لسه لم يعرض.
طيب هذا كتاب الفروع من الكافي.
المجلد كام بقى أحمد؟
الجزء السادس.
شو أبو محمد معلش.
الجزء
أعرف.
طيب تقول الرواية
كل الصفحة شفنا
صفحة 391 عن أبي الحسن قال نهران مؤمنان ونهران كافران، فأما المؤمنان فالفرات ونيل مصر، وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ. طيب سأعطيك رواية أخرى حتى لا تقول هذه رواية واحدة.
لا في الكافي والكافي
في الكافي. طيب قال يا أبا سعيد تأتي ماء ينكر ولا، إذن هذا الماء مشكلته أنه إيش؟
ينكر ولايته.
قال يا أبا سعيد تأتي ما ينكر ولايتنا في كل يوم ثلاث مرات. إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه فما قبل ولايتنا عذب عذب وطاب، فما قبل ولايتنا عذب وطاب، وما جحد ولايتنا جعله الله عز وجل مرا أو ملحا أجاج. إذن بناء على ذلك المياه المالحة لما سبب ملوحتها؟
أنها لم تؤمن،
أنها لم تؤمن بولاية أهل البيت. أيضا سأتيك بحديث الجرجير الذي ذكرته أنا في الحلقة الماضية.
طيب واضح.
لحظة قبل أن
ثواني الصلاة
لا أتيك بحديث الجرجير الذي أنت استغربت عليه في نعم. هذا حديث الجرجير
صفحة كيف؟
على صفحة 368 يقول عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد الله عن البقل الهندباء والبادورج والجرجير، فقال الهندباء والبادورج لنا والجرجير لبني أمية.
كيف يعني
لبني أمية؟ هو فسر لنا إيش معنى لبني أمية. هذه الروايات في كتاب من أعظم الكتب الشيعية عنده، وأنا سأذكر له حديث البيض، وسأذكر له حديث البيض أنها إذا كانت متساوية الأطراف حرام أكلها، وأمور كثيرة، وأن الشيعة سمي شيعة لأنهم خلقوا من الحلاوة. نعم هذه روايات كثيرة موجودة.
وإن في يوم الأربعاء كافر.
نعم
طيب خلاص. يا أستاذ علاء يعني عفوا يعني لماذا نحن معك يعني أنت اعترضت على أن الكتب الشيعية فيها مثل هذا الكلام، وحتى الأيام كفرتموها، حتى الأنهار كفرتموها، يعني صف لي بالله عليك يعني بالله الكريم يعني ما ذنب اليوم وهو جماد، ما ذنب الجرجير وهو نبات يعني وغير ذلك يعني.
طيب سمعت يعني أستاذ محمد صوتي واضح؟
تفضل صوتك واضح تفضل.
طيب سمعت الجرجير والنهران الكافر يا عزيزي يا أستاذ محمد
صدق.
هناك قاعدة فقهية هناك قاعدة فقهية نحن نستعملها، أعرف الأخوة السنة يستعملوها أو لا، وهي المتواتر يسقط النادر. هذه النوادر من الأحاديث لا قيمة لها إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. الجرجير والتفاح والخل والدبس والتمر، مو هذه المشكلة يا أستاذ محمد. احنا مشكلتنا أنت تقول الإمامة. أنا البارح فقط أريد أقول لك ما هو كان قصدي. أنا عندما نقلت لك كلام ابن حزم واتقلنا إلى القواعد العقلية، بعد ذلك نريد أن ننتقل إلى الآيات التي أنت طرحتها، هذا موضوعنا. أما الأستاذ خالد يصابي تأتيني الآن، هسه أنا أسألك سؤال بسيط. أنت الآن استخرجت لنا عدة روايات في اختلاف صفة المهدي، وعنده خال وليس عنده خال وشعره كذا كذا، يعني أنت هل فرقت بأن الإمام موجود أم غير موجود؟ هذا سؤال
جميل جدا يعني. جميل جدا الإمام
هذا سؤال. عندي تعقيب
ولا
إجابتك أنت لا تؤمن بوجود الإمام.
أنا أسألك سؤال اصبر يا حبيبي. ألا أنا نؤمن بالمهدي حقكم أنتم، أما المهدي الوارد في الكتب السنية أؤمن به والذي يؤمن به جميع المسلمين. لحظة يا أخي أنا أسألك أنت سؤال، ما اسم المهدي المنتظر الذي عندكم؟
جي
ما اسمه؟ أجبني. لا قبل ما اسمه
عندي تعقيب. لا
أجبني ما اسم المهدي عندكم؟
تفضل الصلاة تفضل.
يعني أنت تتحدث
ما اسم المهدي عندكم؟
يعني
أجبني ما اسم المهدي عندكم؟
الموضوع تنكر.
ما اسم المهدي عندكم؟
مو كلام عني.
يا كيف أنت تثبت مهديا ما اسمه عندكم؟
بس هو ده السؤال. تفضل صلاة تفضل.
أنا أريد أن تقول لي ما اسم المهدي عندكم؟
تفضل.
اسمه محمد بن الحسن.
محمد بن الحسن جميل جدا. إذا بناء على كلامك أنت كافر حسب روايات الشيعة. إذا لأنهم يقولون لا يوجد اسمه إلا كافر، وأنا سأعرض عليك الرواية الشيعية التي في كتبكم، وهذه الرواية أخي الكريم
نسمع الشيء
ليست رواية واحدة فقط بل هي روايات شبه متواترة.
هي رواية موجودة هي واعترف بها بعد ذلك الشيخ.
أنا لا أريد أن يضيع الوقت. طيب. أنا لا أريد أن يضيع الوقت.
اتفضل يا علاء. يعني
أنت عرفت إلى منهجية جيدة أستاذ محمد.
طيب.
وأنا قبلت وأنا
الإمام إن شاء الله خليها معايا إن شاء الله بكرة غدا أو بعد غد. بعد ذلك يا أستاذ علاء. الإمامة خليها معي غدا أو بعد غدا، هنشوف الحلقة غدا وأنا هنتواصل معك. لكن الآن أنت سألت سؤال جيد، تقول للشيخ الوصابي هل أنت تؤمن بالمهدي؟ أنا بقول لك أنا كمحمد صابر لا أؤمن بوجود مهدي حي قائم حجة معصوم منذ 1200 عام غاب غيبتين احداهما صغرى واحداهما كبرى، قدم لي دليل على وجود هذا الامام.
نعم
الان حتى تقنع المشاهدين على ومهديك هذا
جميل جدا.
وهذا نفس سؤالي، ما هو الدليل على وجود المهدي الذي اسمه محمد بن الحسن العسكري؟
تفضل يا استاذ. تفضل علاء.
استاذ محمد انا اعطيك دليل على ان الامام المهدي مولود، وحسب رواياتكم الموثوقة وحسب علماء اهل السنة، هذا ابن حجر الهيثمي.
يا اخي ابن حجر الهيثمي المطلوب بين قوسين، كلام بين قوسين، اثبت لي ان ابن حجر الهيثمي يقول ان المهدي الموجود حاليا اسمه محمد بن الحسن العسكري. تفضل هات النص.
على عيني وعلى رأسي.
هات.
على عيني وعلى رأسي.
هات.
أنا الآن أستخرج لك الحديث، الكتاب أمامي.
هات.
فواعث المحرقة. الحقيقة.
خذ راحتك.
أنت فاجأتني بهذا السؤال، انتظرني لحظة.
خذ راحتك نص ساعة ما في مشكلة إلى نهاية الحلقة.
اسمع يا أخ وصادي.
تفضل.
الصواعق المحرقة.
هات.
الرد على اهل البدع والزندقه.
إيه؟
المحدث احمد بن حجر الهيثمي.
إيه؟ معروف الكتاب
اسامي مكتبه القاهره صاحبها علي يوسف.
ايوه طبعا. والشارع والشارع ولكن المهدي ما نصل اليه.
تفضل.
جيد. الصفحه 208 يقول صفحه 208.
إيه ماذا يقول؟
قاسم ابي القاسم هنا يكتب ترجمه الايه.
لا لا ما اريد، لا اريد من اول الكلام.
يا اخي
من اول الكلام. لا ما يصلح ما يصلح. والا انا ساقول المهدي الذي تؤمن به الشيعة يكنونه ابو القاسم، فتاتي تقطع كلامي الذي يؤمن به الشيعة وتقول قال خالد الوصابي ابو القاسم. هذا كلام غير صحيح. اقرا لي الكلام من اوله.
ابن حجر الهيثمي
ماذا قال؟ اقرا شيخ علاء، اقرا شيخ علاء، اقرا الكلام من اوله.
محمد الحجه. اسمعني يا اخي.
ما لا اقرا الكلام من اوله.
اقرا لك من البدايه.
ايه اقرا من اول الكلام.
الكلام بعيد. ابو محمد الحسن الخالص
ما في هذا كلام ابو محمد. ما هو ابو محمد؟ شيطان جني انسي. انا اريد ماذا يقول قبل هذا الكلام.
الآن أعطيك، والله أعطيك، لا تخاف والله.
إيه ما في مشكلة، اقرأ صفحتين ثلاث ما في إشكال.
ليس عندنا خوف يا علاء، ليس عندنا خوف. تفضل اقرأ الكلام كله على بعضه. تفضل.
يعني نصف صفحة أقرأ لك؟
اقرأ ما في إشكال،
لك الحلقة كلها ولا يهمك يعني تؤمر.
اسمع أبي أبو محمد الخالص.
لا لا ما في من هنا أبو محمد. لا 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 أبدا. لا ما يمكن أبدا. لا اقرأ الكلام من أوله.
ووقع لبهلول معه ان رآه وهو
طريق. ما في كلام هذا. لا لا ابد ابد. اقرا الكلام من اوله.
هذا من اوله.
لا ما في هذا من اوله. اقرا طلع الصفحه بصفحتين. ما في هذا كلام من اوله. ابو محمد ايش هذا؟ ابو محمد
ابي القاسم محمد
من هذا؟ ايش الكلام هذا؟ ايش هو الكلام ابو القاسم؟ من هو هذا ابو القاسم؟ ائتي الكلام من اوله
عشان يبقى الموضوع كله مفهوم للناس.
تفضل. نعم
يا اخي استاذ محمد لماذا
يقاطعني؟ ما في. انا طلبت منك ان تقرا الكلام من اوله.
هو طلب منك يا علاء انصافا علميا وامانه في النقل. يا استاذ علاء هو طلب منك امانه في النقل. اقرا الموضوع كله. ايه الموضوع؟ وبالتالي هنفهم احنا منه زي فهموكوا او هنقول لا. تفضل. مش دقيقة.
ساتي بالكتاب غدا باذن الله.
هو بعد بالحلقه القادمه.
وفاة ابيه خمسة سنين. لكن آتاه الله فيها الحكمة يسمى القاسم المنتظر.
يا شيخ يا شيخ اقرأ الكلام من أوله.
وغاب.
لا يصلح هذا الكلام. لا 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 يصلح. لا يصلح الكلام إلا أن تقرأ من أوله. أبدا.
والله من أوله.
والله ما هو من أوله. لا أبدا.
من أوله.
لا أبدا.
طب اقرأ من أول الصفحة يا أستاذ علاء. قبلها بست سبع سطور. تفضل. النص الصفحة اللي أنت قلت عليها.
هذا عظم نبي. هذا عظم. نبي ظفر به هذا الراهب. هاي يحكي يتكلم عن بعض كلام بعض هذا الراهب بعض من بعض القبور ما كشف من عظم وما كشف من عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر فامتحنوا ذلك العظم فكان كما قال وزالت الشبهة. قالت هناك شبهة على الناس أنه كانوا يهود ونصارى يستسقون الله يسقيهم ويأتي المسلمون يستسقون فلا يسقون ثم استجاروا بالإمام الحسن لأن الأمة أصبحت بها فتنة. أنا القصة الآن أقول لك يا من ذاكرتي.
لا لا ما من ذاكرتك لا أبد 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 لا ما من ذاكرتك اقرأ من ذاكرتك لا أنا أريد من الكتاب ما أريد من ذاكرتك أنا أريد أن تقرأ من الكتاب كيف تلبس أول تقرأ من الكتاب والآن يقول لي من ذاكرتك
لا أنا لا حتى يفهم
لا أبدا أبدا هذا أنت تلبس على الناس لا أبد لا
أبد على بعد إذنك بعد إذنك يا أستاذ علاء خلاص يعني نأتي بصفحة 208 من كتاب الصواعق المحركة للهتامي إن شاء الله الحلقة القادمة حتى نترك بس فرصة للمشاهدين عشان يدخلوا معنا
وبإذن الله
يا أستاذ علاء أهو إحنا مش بنلف في الفوشك ولا حاجة وأرجو أن تتأدب بأداب أهل البيت بعد إذنك الحلقة القادمة عشان بس عندنا
أنا أتي بالكتاب وهو يأتي بالكتاب
فأنت تأتي بالكتاب والشيخ الوصاب يأتي بالكتاب وأنا فاكر الصفحة 208 هي دليلك على أن المهدي موجود أشكرك أخونا علاء نترك الفرصة لغيرك حتى يتواصلوا معنا تواصلوا معنا مشاهدين الكرام هو قصده إيه بقى في القضية بتاع ابن حجر
يقول أن ابن حجر الهيثمي يثبت المهدي ويؤمن بالمهدي الذي هو محمد بن الحسن العسكري لا يوجد عالم سني يثبت هذا الكلام هؤلاء العلماء ابن حجر أو فلان أو فلان ينقلون عن الشيعة يعني يقول أن الشيعة
لتضعيف رواياتهم
كما أنني أنا أقول الشيعة يؤمنون بمهدي اسمه محمد بن الحسن العسكري فلو جئت أنا وألفت كتابا اسمه المهدي فأقول السنة يؤمنون بمهدي صفة وكذا 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 وكذا
والشيعة
يؤمنون بمهدي صفة وكذا
وكذا موجود وحي وقائم وكذا وكذا
نعم فهو يأتي يقص كلامي أنا ويقول للناس الوصابي يؤمن بمهدي اسمه محمد بن حسن العسكري هذا القص غير صحيح لابد من سياق الكلام حتى يتضح للمشاهد الكريم ماذا يقرأ وماذا يأتي وأنا سأتي بالكتاب إن شاء الله بالحلقة القادمة وأقرأه على المشاهد
الكريم تقصد أن ابن حجر وضع هذه الروايات وقال رأيه فيها
ما هي رواية أصلا
يعني هو نقل
الكلام
المفروض أن أنا أخذ رأي ابن حجر أي رأي ولا أخذ الرواية نفسها يعني ليس وجود الرواية في كتاب سني تعني تصحيحا وتضعيفا لها
نقل الكلام
إنما ينقل الكلام
الكلام الذي
حسان من العراق حسان السلام عليكم حسان يا حسان
ألو
تفضل
أنت سيدي أنا باري راد بسنداء تكالف في الهوضين الأوى تم وضع الخط في حالة الانتظار الرجاء عدم
أستاذ حسان طيب يعني عايزين بس نوضح دي للمشاهدين الشيعة يستشهدون على أدلتهم بما جمعه أهل السنة فقط مجرد الجمع للنقد ومجرد أنها موجودة في كتاب سنة فبيعمل لك إيه يقولك إلحق دي جات في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي
نعم.
تمام وهم أصلا لم يقرأوا ابن حجر فيما وضعها في كتابه وما النقد الذي وجهه إليه وما التضعيف الذي وجهه إليه
نعم هو يذكر سياق الكلام فيأتي يذكر المهدي ويذكر الفراق والجماعات في المهدي
بس هو عايز يوهم الأتباع بتوعه أنه ورد في كتب السنة في كتاب ابن حجر
في نفس الكلام تأتي للصفحة نفسها
عثمان السوداني السلام عليكم يا عثمان
أيوه نعم
تفضل أنت معي الهواء يا عثمان أهلا بك
تحياتي لك دكتور محمد صالح يا أستاذ العزيز الشيخ خالد النسابي
أهلا وسهلا يا مرحبا أخي الكريم تفضل
جزاكم الله خيرا على هذه الإذاعات اللي قاعد نشاهدها وقاعد نراها والله
يرعاكم الله
ما كنا نعلم شيئا عن الشيعة قبل ما نسمع هذه القناة التي حيها الله سبحانه وتعالى وأوجدكم فيه لتقول الحقيقة
الله يسلمك
الله وانا انا برى انه في بعض يعني الشيعة كده معتدلين زي السباعي بتاع لبنان والشيخ على يعني ممكن دير يعني يوضحوا لنا نقدر اذا كان يوجدوا حاجة ممكن يثبت هذه يعني النقاشات ويأرسي
لا مش فاهمين يعني اسمعنا بس يا أستاذنا عثمان يعني اسمعنا من فضلك من الهاتف
في بداية الثورة الفاحشية في لبنان اللي سموه
يا أخي اسمعنا من الهاتف يعني أغلق صوت التلفزيون تماما واسمعنا من الهاتف عشان يبقى أسرع التواصل تفضل
طيب من الحقيقة يعني احنا كنا يعني بحر الكثيرين امثالي بالشعر اللي كانت فإنها في أثناء الثورة الفاشية في لبنان أو في أقصد في إيران، وجاء زارنا هنا في السودان رفسنجاني، وكان استقبال كبير جدا، ما كنا عارفين طبعا كان في يعني كلام حماسي ومشارف فعل القدس ومشارفه، كنا بنزن يعني كثيرين مننا يمكن تشيع سياسيا يعني بحقيقة ما كنا عارفين حقيقة الشيعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هي هذه القناة هذه الفضائية علشان يوضح لأن الشيعة ما تقرأوا. انت دكتور محمد طلبت منه انه يقرأوا القرآن، لأن ما قاعد يقرأوا القرآن دي من صغار كده ربهم كده وعددوا من القرآن، وبالحقيقة في حاجات معششة في رؤوسهم وما قادرين يفهموا وما ماشيين لوين. فتحياتي لك
ولشيخنا العزيز. حياكم الله، شكرا جزيلا، بشكرك. تفضل.
ذكر قصة انه رفسنجاني اظنه احد المسؤولين
زار السودان
زار السودان وخطب خطاب حماسي وانه مع فلسطين ومناصرة القضية الفلسطينية. فكثير من الناس يفهمون ان التشيع هي مسألة سياسية، ولكن الحقيقة ان التشيع جاء لضرب الدين الاسلامي لضرب الدين الاسلامي في تاريخه، في عقائده، في التفاسير، في الحديث، في كل شيء. اذا اصلا التشيع زرع في الامة الاسلامية لضرب الدين الاسلامي برموزه وشخصياته بمنهجه وفكره في اعتداله في كل مكان، بحيث انه شوه الدين الاسلامي مطلقا. هذا التشيع
هو الغريب انهم ينتمون الى اهل البيت ويقولون او سرقوا مصطلح اهل البيت، واهل البيت دول هم نسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما قالوا عن الاسلام هو طعن في النبي وليس طعن في احد.
تأكل باهل البيت وتشويه.
يعني لما النبي الصالح المعصوم سيد ولد ادم يصاحب كفارا منافقين ويصاهرهم ويوليهم الولايات ويزوجهم بناته رقية وأم كلثوم للإمام عثمان وغير ذلك، يبقى تسمي النبي ده إيه؟
بمنطق إنه طعن في النبي، يعني طعن غير
مباشر. هم مش مدركين المساكين دول.
أعطيك مثال لذلك. في واحد مصري في أمريكا قبل أيام لما كانت هناك تفجيرات في أحد الدول، ظهر أن الوهابية هم وراء التفجيرات وما إلى ذلك. ثم بعد أيام اسمه طارق.
مش مهم.
بعدين ظهر طعن في الإمام أحمد بن حنبل، بعدين عنده خطبة للطعن في عمر الخطاب، بعدين أرسلوا لنا مقطع أنه يتكلم يقول من حق النصارى أن يطعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يقولوا يعني حتى قال كلمة كذاب، هذه مش سب، يعني أعطى النصارى حق تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام،
وأن لابد من بناء الكنائس في مكة.
نعم. إذا هذا الرجل يدلك على أنه اختصار نموذج التشيع في هذا. يعني من تشيع وترك دين الإسلام أول شيء يبدأ يقدح في علماء السنة، بعدين يتطور إلى القدح في الأئمة الأربعة، بعد ذلك يتطور إلى القدح في الخلفاء، بعد ذلك يتطور إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يسهل عنده أن يطعن في شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يطعن في القرآن؟
نعم. وطعن في القرآن هذا على الطريق. الطعن في الصحابة، الطعن في العلماء، الطعن في القرآن، الطعن في الرواية، كل هذا على الطريق حتى يثبت التشيع، لأن التشيع لا يثبت عندهم إلا بالطعن في الإسلام ورموزه.
طيب نأخذ أبو نور السعودية. السلام عليكم. أبو نور.
ألو.
السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته أخي.
أخ محمد كيف الحال؟
الحمد لله بخير، تفضل.
الشيخ خالد كيف حالك يا شيخ خالد؟
حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا يا مرحبا.
والله طال عمرك أشكركم على البرنامج الناجح هذا، وأنا من أشد المعجبين
بكم يا طال عمرك.
واستغرب في انا اقدر اقول انها فكاهات الشيعة. اليوم انا وانا جالس في التلفزيون طول العمر واحد معمم منهم يقول شو اسمه القران لا يقرا الا عن طريق اهل البيت. استدل بذلك طول العمر يقول ولا يمثل المطهرون. صار القران يعني ما يقدر يجيها الا عن طريق اهل البيت.
يعني الأمة نجسة كلها، يعني مثلا الأمة مش مطهرة. يعني شكرا لك أخونا أبو نورة، نرد على الكلام. يعني
هو التشيع عمله بين الناس وبين القرآن حاجز، بحيث أن القرآن لا يفهمه إلا أهل البيت، لا يرويه إلا أهل البيت، لا يفسره إلا أهل البيت. طيب ما دور الأمة بالنسبة للقرآن؟ هل تقرأه؟ هل تفهمه؟ القرآن لا يفهمه إلا أهل البيت. طيب القرآن هذا ماذا نزل للأمة؟ الأمة أصبح بينها وضرب بين الأمة والقرآن سياج
بين دستور السماء، منهجها الأول، منهج الإسلام الأول.
ولهذا تلاحظ أي رجل من الشيعة يتعامل مع القرآن مباشرة ويترك الروايات يهتدي
يسلم،
وأي رجل يعني يعرض القرآن على الروايات. هو عندهم روايات في كتب الشيعة، وهذا من التناقضات، أنه قال اعرضوا رواياتنا على القرآن الكريم، فوافق من الروايات القرآن فخذوا به، وما خالفه فاتركوا،
فاضربوا بأرض الحائط. حديث منسوب إلى جعفر الصادق،
لكن الأمر أصلح للعكس عند الشيعة، اعرضوا القرآن على الروايات،
إن وافق القرآن الروايات أهلا به، ما وافقش اضربوا بالقرآن أرض الحائط.
نعم،
هذا الذي يحدث بالضبط،
هذا هو
أنت يعني أصبت كبد الحقيقي،
هذا هو الذي يحدث.
طيب
أنت كيف عرفت أي شيعي أن القرآن محرف؟ لوجود روايات شيعية تطعن في القرآن. إذا هذا القرآن الموجود عرضه على الروايات فاكتشف أنه محرف. إذا المشكلة والعائق بين السنة والشيعة ما هذه الروايات الشيعية، هذه التي مسخت
الإسرائيليات، كلها إسرائيليات،
هي إسرائيليات. إذا هذه التي مسخت التشيع الموجود من قضية سياسية إلى قضية دينية عقائدية تطعن في الإسلام وفي العرب.
والله والله جزاكم الله خير، يعني أنت دائما متحامل على الشيعة وتجيب التناقضات والغير ذلك، وقاعد تبحث ليل ونهار. طب يا سيدي أنا موافق أن أنا أقرأ القرآن بقيم و برعاية ولاية أهل البيت،
أين هو قد ترك الناس بدون القرآن؟
يأتي لنا المهدي يحدد لنا القراءة الصحيحة لأهل البيت، ويحدد لنا الأمور، ويخرج لنا الفتاوى والتواقية، لماذا لا يخرج؟ وده سؤال لي.
القرآن عندهم محرف، والمهدي غائب عند الشيعة، والأمة في ضلال، سواء سنة وشيعة هكذا، لأن مضمون الروايات على أن الأمة لا يمكن تهتدي إلا بقيم، والقيم ليس موجود، وأن القرآن لا تفهم، وأن الأمة لا تفهم القرآن إلا بقيم، والقيم ليس موجود. إذا الأمة إما أن تترك القرآن جملة وتفصيلا، وإما أن تتعامل مع القرآن فتضل.
يعني نرجع للحديث اللي هو سفينة نوح، هل يمكن أن تركب سفينة دون
قائد،
دون قبطان يقود السفينة؟
لا يوجد الآن لا سفينة ولا يوجد قائد للسفينة.
يعني حاليا في سفينة ركبت أنا وأنت شيخ خالد والأخ على وكل
السفينة هي ما يحاط بالشيء ويمنع
وكل شيعة العالم.
أنا أسأل الآن،
لما هو خلينا في التفسير الحسي، فركبنا السفينة دي، السفينة دي تسير لوحدها ولا لازم في ربان للسفينة؟
لا بد من قائد يقودها
ويحط لها سولار ومازوت ويمسك الدفة ويوجهها يسارا وشمالا وغير ذلك ويمينا. يعني طيب يعني 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 طيب انا ممكن اركب بس اخاف احسن اغرق يا عم والسفينه تغرب، لان ليس لها ربان، اخرج لي هذا المهدي الربان وانا اتبعه.
لا يوجد، انا ابشرك ان الشيء لا يوجد عندهم. يوجد علماء متناقضون، يوجد السيستاني له فتاوى وخامنة له فتاوى، وكل واحد له فتاوى تخالف الاخر. اذا انا اسال مساله واضحه وموجوده، هل التطبير وهو ضرب الرؤوس حلال ام حرام؟ يخرج شيء يقول حلال، يشير يقول حرام، إذن هم ما هم متفقين على قضايا بديهية.
لا خليني في السفينة، هرجع لك تاني بعد ما ناخد زبير الجزائر. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا أخي محمد، عندي مداخلة برك.
تفضل أنت معك.
المشكلة في أن معاملهم الشيعة هم يعلمون بأن عقيدتنا عقيدة السنة والجماعة هي صحيح. أن
تفضل يا زبير. تفضل. طيب سؤالي بس يا شيخ، معلش، معاك باسبورك؟
كله موجود.
نطلع لو انت على مصر، وجدت سفينة الناس ركبة فيها، نطلع يا اخواننا قالك لا ما فيش حد يقود، هتعمل ايه؟
لا شك انها ستغرق وتتوقف ولم تسير.
لا ما انت هي لسه ما اتحركت،
لن نركب فيها،
هتنط،
لن اركب،
ترجع تاني على الشط، مش ده المنطق؟
اكيد.
يعني يا شيعة، يعني انا دلوقتي رحت السفينة دي ملهاش القائد بتاعها، القبطان الربان الذي يقود هذه السفينة، وطلعت بباسبوري واتختم لي ودخلت من جوازات مصر، فضلوا يا اخوان يقول لك لا والله مش لاقيين ربان للسفينة، ينفع افضل في السفينة؟
لا ابدا.
هذه السنوات؟
لا ابدا،
او مده كبيره، يبقى المفروض ان انا اطلع من السفينه. يبقى احنا يا شيعة طلعنا لغايه ما تثبتوا لنا هذا المهدي، اثبتوه بس، وان هو اللي بيقود السفينه، واحنا فورا ننط في السفينه.
اذا اهل السنه السفينه عندهم كتاب الله وسنه رسوله. التمسك بالكتاب والسنه هو النجاة.
نعم.
لكن الشيعة منذ ان نشأ التشيع على اليوم عندهم عده سفن. الزيديه عندهم سفينه.
نعم.
والإسماعيلية عندهم سفينة،
والواقفية عندهم سفينة
بتاع، والإثنى عشرية عندهم سفينة، والناوسية عندهم سفينة
بتاع موسى بن جعفر،
والواقفية كما أشرت عندهم سفينة، والوطأة الفطحية عندهم سفينة، وعندهم تعدد القاعدة للسفن. إذا من هي السفينة؟ لما يقول اركب السفينة، سفينة أهل البيت، من هي السفينة؟
من هم أهل البيت؟
من هم؟ يعني هل
ذاك في رمضان قبل الماضي لما عادنا نسأل من هم أهل البيت طول الشهر ما حد جاوبنا؟
سأسأل الزيدي سؤال، إذا ركبت سفينة الإسماعيلية سأنجو؟ يقول لا
تكافر،
أنت ستظل. تسأل الاثنى عشري، إذا ركبت سفينة الزيدية وهي سفينة أهل البيت وكل واحد رافع لي راية وعلم، أنا السفينة، يعني لو توقع الآن
أنا الموالي،
أنا أمثل أهل البيت، أنا رمز أهل البيت، الآن من هو؟ هل الزيدي؟ هل الشيعة الاثنى عشرية؟ هل الإسماعيلية؟
هل السبائية؟ هل الكيسانية؟ هل النصيرية؟
نأتي الآن الفرق الكبيرة، هؤلاء الثلاث فرق كبيرة كلهم يدعي زعامة أهل البيت، وكلهم يدعي أنه هو الممثل لأهل البيت،
يدعي وصلا بليلى،
وليلى لا تقر لهم بذاك.
طيب أخنا أبو عبد الله السعودية، السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم أخي محمد.
عليكم السلام، تفضل.
بارك الله فيك أنت والأخ خالد الوصادي.
شكرا جزيلا أخي الكريم.
يا عزيزي، أنا طبيب ووصلت إلى حقيقة أن التشيع مرض. هو مرض، يعني أنت افتح جوجل وشوف الأعراض اللي بقول لك عنها. أولا عندهم auditory hallucinations. الauditory hallucinations اللي هي هلوسة سمعية، يعني يسمعون من معمميهم ويتخيلون أشياء، أنه سمع مثلا المهدي جاء في الأحلام ولا جاء في كذا. هذه أحد الأعراض المهمة في الأمراض النفسية. العرض الثاني اللي هو visual hallucinations، يعني الهلوسة البصرية، يهلوسون مثلا أنه شاف أمنا زينب ولابسة كذا ولابسة كذا، ويقوم يمثل يمثل كيف كانت جالسة وكيف كانت، فهذه هلوسة بصرية. العرض الثالث المهم، في عرض في الطب اسمه delusions. الدلوجن يعني أقول لك إياه بالإنجليزي وبعدين أحاول أترجمه. delusion is a false belief held in the face of logical argument. يعني هو اعتقاد زائف يتمسك به ضد المنطق. فأنت يوم تحاور الشيعي لاحظ أنت لا يمكن يقتنع، معناته مريض بالدلوجن، هذه إحدى أعراض السكيزوفرينيا حقيقة، أنا ما أمزح. وأنت افتح جوجل وشوف أعراض السكيزوفرينيا تجدها صحيحة. أنا عشت في بريطانيا فترة، فكنا نحاور الرهبان والقساوسة. فكنت أقول لهم مثلا اشرح لي الترينيتي، اشرح لي الثالوث، اشرح لي الثالوث، فعقلانيين الإنجليز يا أخي، عقلانيين حقيقة يتقبلوا المنطق. فيوم تقول له يا أخي اشرح لي الثالوث، ما يستطيع. في الآخر تعرف ايش يحصل بيني وبين الراهب؟ يقول لي يا دكتور إذا كان ايش اسمه، إذا أنت ايش دينك؟ أقول له أنا مسلم. فيقول لي أنت مقتنع بدينك؟ يوم يعجز أنه يثبت الثالوث، أنه الله ثلاثة، 3 in 1 ولا 1 in 3، أنت تعرف الحاجات دي. فيعجز عن إثباته، يقول لي أنت مسلم؟ أقول له إيوه. قال لي مبسوط أنت مسلم؟ قلت له إيوه. قال يا أخي هذا بليف، هذا اعتقاد،
هذا اعتقاد. نعم، يعني إذن الدين الشيعي يا دكتور دين تلقيني،
أنت بعد. فهذا الرد عقلاني، لكن الشيعة
تفضل الزور.
ايوه حبيبي،
بقول حضرتك الدين الشيعي،
يعني شوفها الحين اتصالاتك انت معاهم او اتصالاتهم معك، يقعد يلف ويدور وكذا، ما يجيني الصوت، انا ما اسمع.
طيب لا، انا بتكلم على ان زي ما قال الانجليزي، يعني ان هذه عقيدته، هكذا الشيعي دينه تلقيني ولا علاقة له بالقرآن ولا السنة، بمعنى انه اتولد في كربلاء، اتولد في النجف، اتولد في قم، فبالتالي لما تيجي تقرأ عليه آية من آيات الإمامة التي يدعونها إنما وليكم الله ورسوله، هو خلاص متخيل إن الآية دي راجمة على 12 وغير ذلك. لكن لو أي حد تاني ولد في بيئة غير شيعية لا يمكن يقتنع بأن هذه الآية دليل من أدلة الإمامة.
صح،
تمام،
نعم، صحيح. وأيضا وايضا يعني يعني انا اعتقد انا اوافق مع الاستاذ خالد الوصابي انه هذا دخل فيها اليهود. اليهود اخربوا كل شيء، هم اخربوا الديانة المسيحية. كان في واحد اسمه شاؤول،
بولس الرسول
كان يهودي دخل الديانة النصرانية على ابواب دمشق، جاء حلم ورعد وبرق ومدري ايش تمثيلية كبيرة ودخل في النصرانية. بعد ما صار نصراني صار يسمى بول، يعني شيل الاس من اللغة الانجليزية حط بي
بولس
يصير بول وهو بولس اللي حرف الانجيل. كذلك حصل في الاسلام من عبد الله بن سبأ، يعني دخل في الاسلام وهو منافق، والقصد والهدف اخراب الدين الاسلامي. ولكن لن يستطيع باذن الله.
طيب سعادة الدكتور، بس قبل ما تتركنا يعني وانت طبيب، هل طبيا وعلميا ومن خلال دراستك للطب يستقيم ان يعيش انسان 1200 سنة؟ بس
أبلغ يعني هذا يعني ما اقدر اجاوب عليه، صعب السؤال حقك صراحة. صعب يعني ما ادري، يعني عند الشيعة وين العقول؟
طب كيف اطباء الشيعة وهم فيهم اطباء يا دكتور يقتنعون بهذا؟ برضو توجه كلمة لاطباء الشيعة الذين هم في نفس تخصصك وفي نفس المجال ودرسوا يعني الكلينيكية ودرسوا الباثولوجيا والباثولوجيا وغير ذلك.
زملاء ومحترمين صراحة. ولكن يعني هذول تربوا من الطفولة، من الطفولة، هو زي المرض زي الفيروس. فصعب انك تناقشوا في اشياء زي كذا. كنت اشوفهم يجيبوا حجرة ويصلوا عليها وما ادري ايش، يعني كله دين خزعبلات. لا يمكن لإنسان ذكي وعاقل ويحكم العقل الدين الإسلامي لا يتضارب مع المنطق. فيوم تشوف أشياء 1200 سنة و 1300 سنة وما أدري إيه، يا أخي هذه يعني عيب عليه، عيب على أي عاقل يتكلم الكلام هذا.
شكرا.
أنا أرى أن أنا أوافق مع خالد الوصابي بأنه هذا مدسوس، هذا الفرع أو هذا التشيع مدسوس في الدين الإسلامي إلى أن أصبح يشبه الأمراض زي ما قلت لك، الديلوجنز، الأحلام، الأوهام، يعني كل وهم. أين العقول؟
أشكرك
هذا أنا اللي حبيت أتداخل فيه.
شكرا. شرفتنا بالمداخلة الرائعة دي واستفدنا منك كثيرا يا دكتور. تفضل.
جميل جدا. ويعني المهدي كما قلت وألخص، إما أن يثبت بخبر أو أثر أو نظر، إما أن يعطونا خبر يقيني أنه موجود، أو يعطونا أثر من آثاره التي تركها أو أوجدها، وإما أن يعطونا النظر أن نشاهده. فنحن سنسلم بالمهدي بهذه الثلاثة.
يبقى أثر
خبر أولا قبل كل
خبر.
شيء خبر يقيني قطعي نؤمن به، وإما أثر من آثاره، وإما النظر أن ننظر إليه. بهذه الثلاثة الأمور نثبت.
هنأخذ أبو عبد الله السعودي. السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك اخوي محمد؟
الحمد لله بخير، تفضل.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
حياكم الله، انا مستمع ومرحبا بكم.
الله يرضى عليك.
الله
انا قريت في عندي بس حاجه يعني قريتها وابغى ابغاك تعلق عليها يا شيخ خالد.
تفضل.
انا قريت في التاريخ العباسي ان بدايه التاريخ العباسي قامت الدعوه العباسيه اللي هي الدعوه لامام الرضا من ال محمد. تكللت بقيام الدوله العباسيه يعني، فأنا أشوف إن إنها دعوة سياسية، دعوة لأبناء علي، دعوة سياسية يبغون الخلافة، بس يوم ما حظوا بالخلافة تحولت من دعوة سياسية إلى دعوة يعني مع خرافات المعممين والحاجات فيه إلى دعوة عقائدية. يعني في البداية كانت دعوة سياسية يبغون الخلافة، تحولت مع مرور الزمن وخرافات المعممين إلى دعوة عقائدية. أبغى تعليقك بس شيخ خالد على الحاجة هذه، الله يرضى عليك حبيبي.
شكرا.
كلامك صحيح، ومن يراجع كتاب أحمد الكاتب الذي هو التشيع السياسي والتشيع الديني يلاحظ هذا بجلاء، حيث أنه كانت هناك الدعوة عامة لكل أهل البيت، ثم حصل إقصاء وصناعة روايات، صناعة مفصلة على إقصاء العباسيين للحكم وصناعة روايات للعلويين، ثم حصل انشقاق داخل البيت العلوي نفسه بإقصاء زيد بن علي من الحكم، وأن الأمة خاصة بأولاد الحسين. ثم حصل لأولاد الحسين إقصاء أيضا لأنه ليست إلا لخاصة ب12 يعني صناعة روايات مناسبة للزمان لأنه ما كان هناك حتى روايات 12 إنما صنعت بعد ذلك.
يعني هو العباسيين لما عملوا دولتهم على أقل دولة بني أمية استغلوا الحقد الشيعي على بني أمية وبدأوا يأتوا بالكتاب الذين يصيغون يعني روايات مكذوبة على الأمويين ويعني يبخسوا من حق هؤلاء الخلفاء
في تاريخ الدولة العباسية.
بالضبط.
وكان هناك عداء سياسي بين الدولة العباسية والدولة الأموية. والغريب العجيب أن الشيعة يقولون هذا من صناعة بني أمية من صناعة مع أن التاريخ كان ضدهم.
ده التاريخ ظلم بني أمية.
نعم.
لأنه كان هناك عداء من الشيعة، هناك عداء من العباسيين، هناك عداء من الفرس ضد بني أمية، فبالتالي هم أكثر الناس الذين يعني ظلموا في تاريخ الأمة الإسلامية.
وضعت هناك
يعني أكاذيب عليهم.
التاريخ حصل فيه تزوير. تزوير سياسي ضد بني أمية. لأن التاريخ دون في تاريخ الدولة العباسية.
هو أخونا أبو عبد الله بيقصد بقى إن العباسيين استغلوا قضية
آل البيت. نحن ذكرنا
للدعوة إلى ما هم آل البيت أيضا.
فلما نصب العباسيون على الحكم
كان
العلويون خارج
خارج الحكم،
خارج
اللي هم سموه الطالبيين.
نعم. فوضعوا روايات لإقصاء العباسيين ووضع شرعية للعلويين دون العباسيين، بمعنى حصل انشقاق داخل آل البيت. يعني داخل آل البيت حصل انشقاق، أن العباسيين خارج آل البيت حتى خرجوهم من مصطلح آل البيت وحصروا مصطلح آل البيت خاص
في عبد الحسين الزوج الفارسي
في العلويين أولاد علي. ثم بعد ذلك
حصل ليس كل أولاد علي بقى مع الحسن بن علي وكان خليفة، لماذا لم يكملوا النسب فيه؟
بعدين حصل انشقاق لأولاد الحسين دول أولاد الحسن. ثم حصل انشقاق أنهم أخرجوا زيد بن علي مع أنهم من أولاد الحسين. وهكذا انشقاقات. ونحن عندنا بحث إن شاء الله نلقيه في حلقات قادمة، تطور الذكر الشيعي بالروايات وليس مجرد الإمامة فقط. الخمس حصل فيه تطوير، التقية حصل فيه تطوير، سب الصحابة حصل فيه تطوير، شرعنة الإمامة حصل فيه تطوير. كل مسألة من مسائل الشيعة لها تطوير حسب الزمان ووضع روايات حسب الزمان المناسب والمكان المناسب، يعني سواء البلاد أو الأشخاص أو
المدينة. شهداء الكرام، ومن ضمن هذا التطوير أيضا حينما جاءت الدولة الصفوية في 1501 ميلادي، يعني الشاه إسماعيل الصفوي يعني وفي فترة الدولة الصفوية التي دامت 3 قرون تقريبا بدأت كتابات المتأخرين من الشيعة زي مثلا محمد باقر مجلسي، الملا باقر مجلسي الذي ألف بحار الأنوار يعني مئات المجلدات، ولا 108 مجلد شيخنا
110
مجلد. بدأ محمد باقر مجلسي هذا المعتوه يؤلف 108 أو 110 مجلد، ذكر فيه بقى يعني عنده المجلد 29 و30 و31 سب الصحابة وغير ذلك، وبدأ يتجرأ وتزال التقية عنهم بحماية الدولة الصفوية المجوسية يعني التي تلبست بالشيعة.
وكثره الغريب العجيب أن هذا الكتاب بجملته موضوع في بحار الأنوار هكذا. هذا الكتاب الذي جنة المأوى حتى أن كمال حيدري لما شاهدت مقطع فيديو ضحكته، كان يعرض كتاب بحار الأنوار على الشاشة ثم وصل إلى هذا جنة المأوى فقال كيف أدرج هذا الكتاب في بحار الأنوار كاملا؟ هذا من التلبيس أو بهذا المعنى، هذا التدليس على الناس.
فيعني ما نريد قوله أن التشيع مرحلي، يعني بدأ في مرحلة الدولة الصفوية يسفر عن وجهه القبيح وأصبحت صياغته النهائية بما لدينا من كتب الآن، يعني كتبت ودونت عشرات الألاف من العناوين والكتب التي تطعن في رموز الإسلام وتسب الإسلام وتعطي الشبهات لكل أعداء الإسلام من الصليبية والصهاينة باسم آل البيت. سرقوا مصطلح آل البيت وتاجروا به، تاجروا به في أعراض الناس، تاجروا به في العبادات، تاجروا به في التوحيد، تاجروا به في الأخماس، تاجروا
في خروج النساء،
في كل شيء. فأصبح هذا المصطلح يعني تتاجر به إيران المجوسية، والآن تتاجر به، يقول لك أنت موالي ولا مش موالي، أنت مؤمن ولا مش مؤمن. على أي حال هذا التحدي قائم إلى كل علماء الشيعة ومراجعهم، قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين على أن هناك مهديا حيا قائما في سردابه أو في أي مكان، لأنه ما تقول السرداب يقول لك لا هو مش في السرداب، منذ 1200 عام هو اسمه محمد بن الحسن العسكري محددا باسمه وعينه، وهذا الرجل هو الإمام الحجة القائم عجل الله فرجه الشريف وجعلني من أعدائه أنا والشيخ خالد الأصابي وكل 1.5 مليار من أعدائه، اثبتوا لنا هذا الرجل الموهوم المزعوم المسردب بآية أو نصف آية أو كلمة أو حديث أو نصف حديث أو كلمة، وإن كنتم في شك مما يعني أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، لا نحن نقول لكم ائتوا بكلمة من مثله تقول بهذا المهدي الحي القائم. أشكر ضيفي الكريم، هذا التحدي قائم للمناظرة مع الشيخ خالد الرصابي بالطبع. أشكر ضيفي الكريم الشيخ خالد الرصابي الباحث.
شكرا لإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة، كل يوم اثنين حلقة المناظرة من برنامجكم استوديو صفا، ننتظر تواصل العلماء ومعممي ومراجع الشيعة الذين يدجلون على عوامهم المساكين ويقنعونهم بالخرافات والخزعبلات والمنامات وغير ذلك مما يسمونه دينا إسلاميا. والله لو أنكم قلتم أنكم لستم من المسلمين أغلقنا صفا وتركنا هذه المناظرات وهذه المسجلات والمجادلات حتى تعترفوا أنكم مثل اليهود أو مثل النصارى، عندها لن يكون هناك صفا. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.